قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا من الأحاديث الجامعة التي ذكر بعضهم أنها يدور عليها الإسلام، فقال بعضهم هو ربع الإسلام، وقال بعضهم ثلث الإسلام. يتعلق هذا الحديث بالرد على المبتدعة وببيان أن دين الله تعالى كامل، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم قد بيّن ما أوحي إليه، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأن هذا الدين لا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء ولا يزاد عليه شيء، سواء كانت الزيادات في الأعمال أو الزيادات في العقائد أو الزيادات في الألفاظ أو في المعاني، فكل زيادة أضيفت إلى الشريعة وهي غير موجودة فيها أو لا أصل لها فإنها بدعة لا تضاف إلى الشريعة، ترد على من جاء بها. فقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحدث هو الشيء الجديد، يعني أتى بشيء جديد محدث لم يكن له أصل في الشرع. أمرنا هذا يعني شرعنا وديننا، فهو رد، أي ما جاء به من ذلك الحدث الذي ليس منه، الذي ليس من أصل الشرع، فهو مردود على من أتى به كائنا من كان، ولو حسنه ولو مدحه ولو صار فيه قال كما يقول مصلحة وفائدة ونحو ذلك. والحاصل أن هذا الحديث رد على المبتدعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية كما سيأتي بالتمسك بسنته، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي رواية: وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. والمحدثة الأمر الحادث الذي لا أصل له، ومثلها أيضا البدعة الأمر المبتدع الذي لم يسبق له مثيل ولا يوجد عليه دليل، يسمى بدعة، أي أنه مبتدع. البدع هو التجديد، ابتدع فلان كذا يعني جدده. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي مبتدعا، فهذا الحديث رد على كل من جاء بشيء لا أصل له في الشرع. وقد فصل العلماء أنواع البدع وبينوا أمثلة لها وبينوا متى تكون البدعة بدعة ومتى تكون غير بدعة، وأخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أن البدعة هي المحدثة في الدين، المحدثة في الدين، فيخرج المحدثات في الدنيا فلا تسمى بدعة، إنما البدع هي التي لها صلة بالعبادات أو القربات أو الشرائع فإنها بدع إذا لم يوجد لها دليل، بخلاف الأعمال الدنيوية والمبتدعات الجديدة فإنها من المباحات. فلذلك لا تدخل فيها الأشياء الجديدة التي ابتدعت واخترعت في هذه الأزمنة، لا تدخل في البدع، بمعنى أنها من المباحات التي يسرها الله تعالى وأعان على اختراعها وصناعتها، وإن كانت غير موجودة في الزمن القديم. وقد أنكر العلماء رحمهم الله بعض البدع التي تتعلق بالشركيات، فأنكروا بدع البناء على القبور وبناء القباب عليها، وقالوا هذه بدع لأنها تتخذ قربات. الأمر الذي ورد به الشرع هو دفن الميت بعد تكفينه والصلاة عليه ورفع قبره قدر شبر أو نحوه حتى يعلم أن هذا قبر، فأما البناء عليه وتجصيصه وبناء القبة عليه فإن هذه بدع. وكذلك أيضا العكوف عنده والتمسح به وما أشبه ذلك، وكذلك دعاؤه والتوسل به ونداؤه مع الله فإن هذه بدع أو من وسائل الشرك. ولما أنكروا ذلك على هؤلاء القبوريين أنكر ذلك أئمة السلف، وأنكر ذلك أئمة الدعوة. قام هؤلاء القبوريون يعيبون على أهل الدعوة بالأمور الجديدة التي يستعملونها في أعمالهم العادية. فذكروا عن أحدهم أنه نظم بيتين يعيب بهما أهل السنة، يقول: إن عندكم بدع. فيقول: وها أنتم قد تفعلون كغيركم، حوادث قد جاءت عن الأب والجد، كحرب ببارود وشرب لقهوة، وكم بدع زادت عن العد والحد. هكذا يعيبنا. يقول عندكم بدع، من هذه البدع أنكم تشربون القهوة، ومن هذه أنكم تحاربون بالبارود. كان الحرب قديما قبل وجود الأسلحة الجديدة كان بالبارود الذي يذف ويجعل فيه البندقية ويضرب ويرمى به من بعيد فيصيب المحاربين، فيقول إن هذا أيضا بدعة، إن الرسول ما كان يحارب إلا بالسيف أو الرمح أو السهم. فيردون عليه ويقولون إن البدع لا تكون إلا في القربات، وأما هذه فإنها عادات لا تكون من القربات، لأن الرسول قال من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا، ولم يقل في أمر الدنيا، إنما قال في أمر الدين. فشرب القهوة من الأمور الدنيوية فهو من المباح، وكذلك استعمال الحرب مثل ما تجدد أيضا بعد ذلك من الحرب بالصواريخ أو بالقنابل أو بالرصاص أو ما أشبه ذلك، كل هذا مما يباح الحرب به لدخوله في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة، وتفسيره القوة بالرمي، ألا إن القوة الرمي، أراد بذلك التمثيل، يعني أن من القوة استعمال الرمي وتعلمه، ويدخل في ذلك جميع أنواع الأسلحة التي يرمى بها والتي يحصل بها نكاية للعدو. إذن فلا تدخل هذه في البدع، إذن فالبدع إما أن تكون بدعا عملية أو بدعا اعتقادية، وتفصيل ذلك مذكور في الكتب التي فندت البدع وردت على المبتدعين وشنعت أفعالهم وهي كثيرة. قد كتب من المتقدمين محمد بن واضح رسالة مطبوعة بعنوان البدع والنهي عنها، وكتب أبو شامة رسالة مطبوعة بعنوان الباعث على إنكار البدع والحوادث، وكتب أو من أوفى من كتب في ذلك الشاطبي في كتابه الاعتصام، فإنه ذكر الكثير من البدع، ولكنه أطال في ما يدخل فيها وما لا يدخل، ومثله كثيرون من الذين ألفوا في البدع. وأما البدع الاعتقادية فقد كثرت قديما وحديثا، وكتب فيها العلماء أيضا وبينوا بدعية تلك الفرق وبيان ضلالهم وخطئهم. فمثلا من المتقدمين الأشعري في كتابه الذي سماه مقالات الإسلاميين، فإنه ذكر الفرق المبتدعة وبين بطلان بدعهم، والكتاب مطبوع موجود مقالات الإسلاميين. وكذلك كتاب الفرق بين الفرق وكتاب الفصل في الملل والنحل، وكتاب الملل والنحل أيضا للشهرستاني، وأشباهها كثير، تبين البدع الاعتقادية وأنها ليست من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتدخل في أنها محدثة في الدين. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد يقول بعض المتأخرين الذين يتبعون تلك البدع كأهل المولد مثلا، يقول أحدهم: أنا ما أحدثت هذا، لست أنا الذي أحدثت، أحدثه من قبلي. فنقول له: ألست تعمل به؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فأنت داخل في المبتدعة، لأنك عملت بهذا المبتدع. فيعمك الحديث، فعملك هذا مردود عليك. وهكذا المذاهب الباطلة والمناهج والمسالك المخترعة التي لا أصل لها، كلها يجب أن ترد على من جاء بها. وفي الشريعة الإسلامية وفيما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام كفاية ومقنع، ولا حاجة إلى أن يضاف إليه شيء، وذلك لأن الله تعالى قد أكمل به الدين، أنذر عليه في آخر حياته: اليوم أكملت لكم دينكم. ومتى كان الدين كاملا فلا يضاف إليه شيء. وإذا قالوا إن هذه أعمال صالحة كما يقوله أهل بدعة المولد أو أهل صلاة الرغائب، يقولون: ما أتينا بشيء جديد، إنما نذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ القرآن ونقرأ السيرة النبوية وما أشبه ذلك، ونظهر فرحنا بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليلة وأشباه ذلك. فنقول لهم: لماذا خصصتم ليلة في السنة؟ وما دليلكم على هذا التخصيص؟ إذا كنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه، لقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومعلوم أنه ما احتفل بمولده ولا بمولد غيره، ولا احتفل بذلك صحابته ولا غيرهم من علماء أمته، وإنما حدث ذلك في القرون المتأخرة. فكيف مع ذلك تدعون أنكم بذلك تظهرون محبته؟ من أراد محبته فليعمل بشريعته وليطبق سنته. فإذن يكون صادقا في أنه محب له، فأما أن يضيف إلى شرعه ما ليس منه فإن ذلك دليل على أنه قد اتهمه بأنه لم يبلغ الشرع كله، أو اتهمه بأن دينه ناقص يحتاج إلى تكميل، فيرد ما جاء به من هذه الزيادات والإضافات ويقتصر على الشرع المطهر، فهو كاف واف. والله تعالى أعلم. ونستمع إلى الأسئلة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هذا سائل يقول: من هو أفضل من كتب في هذه المسألة وهي باب الوعد والوعيد من كتب أهل العلم؟
لا أتذكر أنها يعني أفردت يعني الوعد والوعيد، ولكن معلوم أن كتب المتقدمين وافية بذلك. معلوم أن كتب العقائد مذكور فيها مناقشة الوعيدية والوعدية، فكتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد ذكر فيه الأدلة التي يتمسك بها أهل الوعيد المعتزلة والخوارج، والتي يتمسك بها أهل الوعد المرجئة، وأطال في ذلك. وكذلك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة وكتاب الإيمان لابن مندة مذكور فيهما أيضا، وإن كان مختلفين في الترتيب، كثير من الأدلة التي يستدل بها هؤلاء وهؤلاء. وبكل حال من أراد أن يتوسع في ذلك فيرجع إلى هذه الكتب التي كتبها السلف، ومن أوسعها كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في 4 مجلدات، ومثله كتاب الشريعة للأجري، ومثله كتاب الإبانة لابن بطة وأشباهها.
هذا السائل يقول: كيف نجمع بين حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث، جزاكم الله خيرا؟
ليس بينهما مخالفة، فالحديث فيه النهي عن إضافة شيء إلى الشريعة والعمل به. وأما حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فالمراد به من عمل عملا يقتدى به شرعيا، عمل شرعي ابتدأ به فاقتدى به غيره، كمن بدأ بصدقة فتتابع الناس وتصدقوا، أو بدأ بغزو للجهاد فتبعه الناس وغزوا معه أو غزوا بعده، أو تابع في الأمر بالمعروف بعد أن كان الناس ساكتين فابتدأ بالأمر بالمعروف يتبعه غيره وعمل بمثل ما عمل، أو ما أشبه ذلك. والدليل عليه سبب هذا الحديث، وهو أن قوما من المسلمين الجدد أكثرهم من مضر جاءوا وهم فقراء مجتاب النمور، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم من الخلة ومن الحاجة، فصعد المنبر وحث على الصدقة ورغب فيها، فلما حث على ذلك جاء رجل وهو أول من جاء بصرة فيها دراهم قد عجزت عنها كفه فوضعها كصدقة، فلما رآه الناس تتابعوا في الصدقات، هذا يجيء بدراهم وهذا يجيء بدنانير وهذا يجيء بتمر وهذا يجيء ببر وهذا يجيء بأكسية، حتى تكاثرت. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يعني أن هذا الذي جاء مبتدئا بهذه الصدقة هو الذي فتح الباب للناس فتتابعوا بالصدقة، فهو سنة سنة حسنة. ومثله من سنة سنة سيئة، فمثلا من ابتدأ بإظهار الغناء الأغاني ونحوها، فلما رآه الناس أظهره هذا وهذا وهذا وتتابع في إظهاره فكثر وتمكن، فهذا الذي أظهره هو الذي عليه إثم من اقتدى به. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مقتول ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. فهذا سن القتل. فكذلك من سن الغناء مثلا، يعني أظهره، أو سن التبرج دعا إليه حتى أعلن، أو سن الإباحية، أو سن إظهار الخمر وإباحة شربه فتتابع الناس في شربه، فهذا قد سن سنة سيئة.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من هذا الحديث متفق عليه كما سمعنا، وهو من الأحاديث الجامعة التي ذكر أن الإسلام يدور عليها، ونظم بعضها أحد الشعراء بقوله: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. فبدأ بهذا الحديث: اتق الشبهات، حديث النعمان، وازهد، قوله ازهد في الدنيا كما سيأتي، ودع ما ليس يعنيك، حديث من حسن إسلام المرء ما لا يعني تركه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعمل بنية، حديث إنما الأعمال بالنيات. فحديث النعمان هذا حديث يتعلق بالحلال والحرام، ويتعلق بالمكاسب المكاسب التي يكتسب بها المال أي وجوه المكاسب، ويتعلق بنفس المال الذي يحصل عليه الإنسان. فذكر أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال وحرام ومشتبه. كل الأمة يعرفون مثلا أن الغصب حرام والنهب حرام والسرقة حرام، المال المسروق، وكذلك يعرفون أن الميتة والدم ولحم الخنزير ولحوم الكلاب والسباع ونحوها حرام، كما أنهم يعلمون أن اللحم المذكى ولحم السمك ونحوه إذا أصيد بطريقة مباحة أنه حلال، وأن التمور والخبوز ونحوها التي اكتسبت من طريق صحيح أنها حلال، وأن كسب المال بطريق البيع والشراء السالم من غش ومن مخادعة ومن تدليس أو نحوه أنه حلال، وأن تحصيل المال عن طريق الهبة أو الهدية التي ليس فيها شبهة، وكذلك عن طريق الكسب الذي هو الغنيمة أو عن طريق الميراث وما يشبهه أن هذا حلال، حلال بين ليس فيه شبهة. وأنواع المكاسب المحللة المباحة كثيرة، وأنواع المكاسب المحرمة كثيرة معروفة مشهورة. ويبقى عندنا المشتبه الذي أخبر بأن هناك ما فيه شبهة قوية، وتلك الشبهة قد تخفى على كثير من الناس، ولكن من رزقهم الله معرفة وفقها يعرفون حكمها، فليست مشتبهة على الجميع، وإنما اشتباهها على البعض. ولهذا قالوا بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلمون وجه الشبهة فيها. ونكمل بعد الأذان. يقول: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يدل على أنهن لا يخفين إلا على البعض من الناس. أما الذين لهم خبرة في الأدلة وتتبع للمعاملات ومعرفة بالعقود والمعاوضات ووجوه المكاسب ونحوها، فإنهم يعرفون الحكم فيلحقونها بأحد الأمرين، إما بالحلال البين وإما بالحرام البين. وأما الذين تشتبه عليهم فإن الأولى بهم التوقف عنها والتوقي لها وتركها والبعد عنها حتى لا يقعوا في الحرام، حتى يسلموا على دينهم وعلى أبدانهم وعلى أعراضهم. وما ذاك إلا أن الكسب الحرام، التغذي به حرام، الله تعالى قد أباح الحلال وأمر بكسبه أو أباح الكسب منه وسماه فضلا في قوله تعالى انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وفي قوله وإذا حللتم فاصطادوا، وفي قوله تعالى ولتبتغوا من فضله أي لتكتسبوا وتحصلوا على شيء من فضل الله الذي يتفضل به على من يشاء من عباده، فهو واسع الفضل وهو ذو الفضل العظيم. فالكسب من وجوه مباحة، هذا لا شك أنه من الأمور المباحة، وأن المكتسب حلال، وأن التغذي به والاقتيات منه يكسب البدن خيرا وقوة. وأما الكسب الحرام والكسب المستبه الذي يخاف أنه حرام، فإن التغذي به قد يفسد البنية وقد يفسد القلب وقد يجرئ صاحبه على الحرام أو على المعاصي، أو قد يسبب كونه مستحقا للعذاب، وقد يسبب أيضا رد الأعمال وعدم قبول الصالحات والقربات وما أشبه ذلك. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حث على طيب المكسب، فقال لسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، لما طلب منه أن تجاب دعوته أرشده إلى أن لا يأكل إلا طيبا حتى تستجاب دعوته. وسيأتينا الحديث العاشر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلى آخره، وأخبر فيه أن الكسب الحرام والمطعم والمشرب والملبس والمنكح الحرام سبب لرد الدعاء وعدم قبوله. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال أي مالح من نبت على سحت فالنار أولى به، يعني تغذى بسحت، والسحت هو المال الحرام الذي وصف الله اليهود بأنهم يأكلونه في قوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، وفي قوله تعالى وأكلهم السحت أي يأكلونه كثيرا. ولا شك أن ذكره بهذا الاسم سحت يدل على أنه يسحت الأبدان ويسحت الأعمال ويسبب العذاب، تنفير منه بهذه التسمية، التسمية التي تنفر السامعين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم عليه أن يتجنب المشتبهات بقوله فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومعنى اتقى الشبهات يعني ابتعد عنها وتجنبها وتركها، ترك كل شيء فيه شبهة. إذا اشتبهت عليه هذه المكاسب خاف أن تكون من الحرام فتركها، إذا اشتبه عليه هذا الطعام خاف أن يكون من الحرام فتركه، حتى يقول بعض السلف إن من الورع أو من الحزم أن تترك كثيرا من الحلال مخافة أن تقع في الحرام، يعني حتى ولو غلب على ظنك أنه حلال لكن من باب الورع أو من باب التحري ومن باب التوقي تتركه حتى تسلم على دينك وتسلم على عرضك وحتى يسلم لك بدنك من أن يتغذى بشيء من الحرام. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. خص الدين والعرض، وذلك لأن العرض إذا كان كثر الشبهات فإن الناس يقدحون فيه ويعيبونه وينفرون من طريقته وينتشر له سمعة سيئة، فيقال فلان يأخذ الرشوة، فلان يتعامل بالربا، فلان يغش في المعاملة، فلان يزيد في السلع فوق ما تستحقه، فلان يتعامل مع أهل الربا ونحوهم ومع البنوك الربوية ويأخذ أو يعطي الربا، أو قال فلان يخالف القواعد الشرعية ويكتسب مكاسب ليست طيبة، فيدخل في ذلك الكثير من المكاسب المشتبهة، وسواء كان تحريمها بأدلة شرعية كقوله تعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وذم الذين يأكلون السحت ويدخل في السحت كما فسر به الرشوة وما أشبهها أيا كان مصدرها، كما يدخل في السحت وفي الحرام الغش. في الحديث: من غش فليس مني، يعني الغش في المعاملات وما أشبهها. ويدخل في الحرام أيضا ما منع منه لمصلحة، إذا منعت الدولة من بعض المعاملات لمصلحة فإن المسلم يتوقف عن ذلك حتى يسلم على دينه وعرضه. فمثلا إذا كانت الدولة تمنع الموظفين من الأعمال، من أن يتعاطوا التجارات ومن أن يتعاطوا قيادة سيارات الأجرة وما أشبهها، كان هذا مما يلزم التقيد به للمصلحة التي نظرت إليها الحكومة في ذلك. وكذلك أصحاب المؤسسات ونحوهم الذين يستجلبون عمالا أجانب ويبيعون تأشيراتهم بمبالغ زائدة ضررها على العامل نفسه، لا شك أن هذا أيضا من الحرام أو من المشتبه ولو كان برضا من العامل. وكذلك الذين يفرضون عليهم، يفرضون على العمال الذين يستجلبونهم فرضا شهريا أو نحوه، يأخذونهم وهم لا يشتغلون عندهم، هذا أيضا ليس بحق لهم، وما ذاك إلا أنهم استجلبوهم للعمل عندهم وإعطائهم مرتبات أو نحوه. فكل الأشياء المشتبهة التي فيها شيء من الشبهة سواء يدركها الحس والعقل أو يكون عليها دليل من الشرع، فإن تركها يكون من ترك المشتبهات، فيدخل في هذا الحديث من اتقى الشبهات استبرأ لدينه واستبرأ لعرضه، سلم دينه من أن يكون فيه قاده، وسلم عرضه من أن يتكلم الناس فيه ويعيبونه ويلحقون به تنقصا ازدراء واحتقارا له وعيبا له ونحو ذلك، ويكون هذا أيضا ردا لشهادته حيث أنه لم يتورع عن الحرام أو لم يتورع عن المشتبه وما أشبه ذلك، فلا يسلم إلا إذا ابتعد عن المشتبهات. من اتقى الشبهات التي فيها شبهة يخاف أنها من الحرام ويخاف أنها من الحلال ولا يجزم بأحدهما، فتركها هو التورع والسلامة من الحرام البعد عنها، حتى لا يدخل في بطنه إلا ما هو كسب طيب. كثير من السلف رحمهم الله كان لا يدخل في بطنه إلا لقمة قد عرف أصلها ومخرجها ومدخلها، يقول ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا أعرف من أين جاءت ومن أين اكتسبتها وما حكمها. هكذا يتفقدون أنفسهم عند الأكل ونحوه. يقول عليه السلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أنه ولا بد يقع في اقتراف الحرام، ذلك لأن الذي يكثر من الشبهات التي يقول هذا ليس عليه دليل أو هذا لا مانع منه أو هذا يمكن أن يكون مباحا أو نحو ذلك، ثم يتمادى في أكل هذا المشتبه أو في إدخاله في مال أو في كسبه أو نحو ذلك، سواء أكله أو تركه لوارثه أو نحو ذلك، فإنه يغلب عليه أن يدخل في ماله كسب حرام، وقد يكون ذلك سببا في رد أعماله عند كثير من العلماء، حتى روي عن بعض السلف أن من صلى بثوب وفيه درهم فلا حرام لم تقبل له صلاة، وإن كان ذلك من باب التنفير. فمن وقع في الشبهات وأكثر منها جرت الشبهات إلى المحرمات ولا بد. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الراعي هو الذي معه سائمة من إبل أو بقر أو غنم يرعاها في البراري التي فيها أعشاب وفيها نباتات برية. هذا الراعي عليه أن يبتعد عن الأشياء الممنوعة، عليه أن يرعى في أرض الله الواسعة ولا يقرب من الأرض التي قد حميت وجعل لها اختصاص بأحد من الذين لهم القدرة على الحماية. كثير من الملوك يجعلون لهم حمى، أرض يحمونها، تارة تكون لهم خاصة وتارة تكون لبيت المال. وكان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع موضعا تنبت فيه النباتات، ولكنه جعله لخيل المسلمين أو لخيل وإبل بيت المال والصدقة. وكذلك عمر رضي الله عنه حمى أرضا وجعلها مرتعا لدواب بيت المال، وذلك لأن هذه الدواب مصلحتها للمسلمين، فجعل هذه الأرض محمية حتى تكفي هذه الدواب التي لا يستطيع أن يذهب بها إلى البلاد البعيدة. أما أهل الرعايا وأهل الدواب والأغنام ونحوهم فإنهم يستطيعون أن ينزحوا إلى البلاد البعيدة وإلى الأرض الواسعة، فأرض الله واسعة فضاها. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى. يعني العادة أن كل ملك من الملوك يجعل له حمى يحمي له بقعة من الأرض ويمنع الناس أن يرتعوا فيها. فالذي يعرف أن هذه الأرض قد حميت لا يقترب منها، لا يقرب منها بدواب، وذلك لأن الدواب لا تعقل، فقد يغفل عنها الراعي وتدخل في الأرض المحمية وتقع فيها وترعى منها، فيعثر عليها الحراس الذين يحرسون هذه الأرض، فإذا عثروا عليها فإنهم لا يضربون الدواب لكونها بهائم، ولكن تكون عقوبتهم على الراعي الذي جاء إلى هذا الحمى وقرب منه. فكذلك الذي يفعل شيئا من هذه المحرم المشتبهات ويتعامل بها لا يؤمن أن يقع في شف الحرام وهو لا يشعر، فيتعامل بحرام ويظنه حلالا. كما أن الراعي يرعى من هذه الأرض يظنها مباحة وهي محمية، أو يتغافل فتتقدم الدواب إلى الأرض المحمية فيقع فريسة في أيدي الحراس فيعذبونه على إتيانه إلى هذه الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه. يعني كما أن الملوك يحمون هذه الأرض ويمنعون أحدا أن يسيم فيها دوابه، فإن الله تعالى قد حمى شيئا. ما هو؟ هو المحارم. حماها يعني حرمها، وحرم القرب منها وفعلها، فحرم المكاسب الخبيثة التي تدخل على الإنسان مالا حراما، ولو كان أصل المال طيب لا شبهة فيه ولا خبث فيه، لكن خبثه من حيث كسبه، مثلا الأموال الدراهم الربوية التي تدخل على المرابي ليست نجسة في ذاتها، ولكن خبثها من حيث مدخلها عليه، من حيث دخولها عليه اكتسبت الخبث فأصبحت محرمة وخبيثة. وكذلك الدراهم التي أخذها لغش ولإغرار بالمسلمين ولقهر، أو أخذها غصبا ونهبا أو سرقة أو نحو ذلك، فإن خبثها معنوي ليس خبثا حسيا، بخلاف لحم الميتة ولحم الكلاب ولحم الخنازير ولحم الحشرات وما أشبهها، فإن خبثها خبث حسي بحيث تنفر منها النفس وتشمئز منها القلوب وتتقزز منها النفوس ألا تقربها لخبث طعمها ولخبث التغذية بها أو لخبث تغذيتها. وكذلك الأشياء الضارة التي حرمت لضررها كالسموم وما أشبهها، فإنها محرمة لما فيها من الضرر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة هي القطعة من اللحم الصغيرة التي تكون بقدر ما يمضغها الماضغ في فمه. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. القلب قد يراد به اللحم الصنوبري المودع في التجويف الأيسر من الصدر، والذي جعله الله تعالى للعقل وجعله لفائدة ضخ بمنزلة المضخة الذي يضخ الدم في العروق ويغذيها، تكون نبضاته وحركاته مفيدة للجسم كله. وجعل الله تعالى فيه هذه المادة التي هي العقل والإدراك والإحساس والتمييز بين الخبيث والطيب وبين النافع والضار، هذه الغريزة التي جعلها الله تعالى في هذا القلب وجعلها في هذا الإنسان وميزه بها. لا شك أن هذه هي التي إذا صلحت وكانت سليمة، قلبا سليما، قلبا صحيحا سالما من الشبهات وسالما من التشكيكات ونحوها، صلح الجسد كله، صلح اللسان، وصلحت الآذان، وصلحت اليدان والرجلان والعينان، وصلح الجسد ونما نموا حسنا، وصلاحه باستقامته على الفطرة. وإذا فسدت انحرفت وامتلأت بالشبهات وامتلأت بالتشكيكات فسد الجسد كله، أي فسدت الأعضاء ولم تستقم وصارت وبالا على صاحبها، فصار لا يتكلم إلا بسوء، ولا ينظر إلا إلى حرام، ولا يأكل إلا محرما، ولا يكسب إلا محرما، وذلك لفساد هذه المضغة التي هي القلب. ولا شك أن صلاح القلب يكون النظر في أسباب الصلاح من الأدلة التي ينظر فيها ويتعقل فيها، والبراهين والبينات التي تكون سببا في صلاحه، وكذلك أيضا صلاحه يكون بحمايته عن الشبهات وعن التشكيكات، وأن يدخل فيه ما يفسد عليه فطرته وما يغير عليه ميزته التي تميز بها، وأن يحرفه ويصرفه عن الصراط السوي إلى الكفر والشرك والشك والعياذ بالله. فهذا دليل على أن هذا الحديث حديث جامع يتأمله المسلم حتى يستفيد منه وحتى يأخذ منه عبرة وموعظة.
الحمد لله رب العالمين وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كررها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، للاهتمام ولتعظيم هذه الكلمة.
ولينتبه السامعون. ولما كانت النصيحة أمرا يتعدى غالبا أنه يتعدى، سألوه لمن تكون النصيحة فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني هذا الأصل أنها تتعدى، وإن كان قد يقال إنها تصير لازمة، بمعنى أن الإنسان يقال فلان الناصح لنفسه، نصح نفسه، كيف يكون كيف تكون النصيحة لازمة؟ الجواب أن الإنسان إذا أصلح أعماله وحرص على ما ينجي نفسه في دينه وحرص على ما يهذبها وأدبها بالآداب الحسنة وتخلق بأخلاق المسلمين صدق عليه أنه قد نصح نفسه وأنه قد نظر في مصلحتها. وأما إذا لم يتأدى بآداب الإسلام أو جلب إلى نفسه ما يضرها وتعاطى من الأفعال ما يؤلمها سواء ألما حسيا أو ألما معنويا فإنه ما نصح نفسه. فبهذا نعرف أن النصيحة قد تكون لازمة وقد تكون متعدية، وأن اللازمة هي كونه يصلح عمله فإنه بذلك يصدق عليه أنه ناصح صحيح. وأن الذي لم ينصح نفسه هو الذي يضرها. سواء يضرها بضرر حسي كالذي يجلب إلى نفسه الأمراض بتعاطيه المخدرات أو الدخان أو ما أشبهه فيقال هذا أضر نفسه، هذا أهلك نفسه، ما نصح نفسه، ما أحب الخير لنفسه. أو من حيث المعنى بحيث أنه لا يتأدب بآداب الإسلام ولا يتخلق بأخلاقه ولا يعامل نفسه معاملة المسلمين، فبلا شك أن مثل هذا ما نصح نفسه. أما النصيحة المتعدية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نصيحة لله ونصيحة لكتاب الله ونصيحة لرسوله ونصيحة لأئمة المسلمين ونصيحة لعامة المسلمين. الأصل في النصيحة أنها عمل تعمله لمصلحة من تنصحه، بحيث أنك إذا نصحته ينتفع بنصيحتك. ولذلك وصف الله تعالى أنبياءه بأنهم ناصحون. قال الله تعالى عن نوح: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال تعالى عن هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن صالح: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكذلك قال عن شعيب: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وهذا دليل على أن النصيحة أمر محبوب، وقد قال العلماء إن النصيحة مشتقة من النصح الذي هو الخلوص، ومنه قوله نصح العسل يعني خلصه من الشوائب، ومنه قول الله تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي خالصة صادقة. فالناصح هو الذي يخلص مودته أو يخلص محبته ويخلص في أعماله ويخلصها من الشوائب التي تفسدها. ولكن لا بد أنها تختلف باختلاف من توجه إليه النصيحة. معلوم أن المنصوح غالبا يستفيد من النصيحة، ولذلك ورد في الحديث في حقوق المسلم على المسلم أن منها: إذا سلم عليك ترد عليه، وإذا مرض تعوده، وإذا استنصحك فانصح له. أي إذا طلب منك أن تنصحه وتبين له فإن عليك أن تخبره بما تدين به لله وبما يكون فيه مصلحة. فهذا دليل على أن النصيحة تنفع المنصوح الذي توجه إليه. لا شك أن هذا الحديث جعل الدين كله في النصيحة. ثم فسرها بما فسرها به من نصيحة لله إلى آخره. وقد بين الشراح ما يتعلق بالنصيحة لهؤلاء، قوله لله: النصيحة لله ليس معناها أن الله تعالى محتاج إلى نفع العباد أو إلى أعمالهم، أو أن نصيحتهم تزيده، أو أن عدمها يضره، فإنه تعالى لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معاصيهم. ولكن تفسير النصيحة في حق الله أو لله أنها بمعنى الخلوص، أي النصيحة لله يدخل فيها إخلاص العبادة له وطاعته وامتثال ما أمر به وترك ما نهى عنه، وتعظيمه حق التعظيم، وإجلاله وتكبيره وتسبيحه وتحميده، وكذلك أيضا تنزيهه عن شوائع النقائص وعن الشركيات، وصرف جميع أنواع العبادة له. فلا يدعو إلا هو ولا يخاف إلا منه ولا يرجو غيره ولا يتوكل إلا عليه ولا يستعين إلا به ولا يعتمد إلا عليه ولا يثق إلا بكفايته وكفى بربك وكيلا. وبه يستعيذ من المعضلات ومن الأشرار، وبه يستغيث في المهمات والملمات، وإليه يتوب وإليه يقبل بقلبه وقالبه، وإليه يؤوب ويرجع إليه ويعاهده ويصدقه فيما عهد عليه، وكذلك يعتقد جلاله وكبرياءه وعظمته وعلوه وارتفاعه فوق خلقه، قربه ومعيته، ويعتقد قدرته العليمة كل شيء وقوته وسيطرته على المخلوقات وصغر المخلوقات بالنسبة عظمته، ويعتقد أيضا أنه المستحق وحده لأن يعبد ويدعى، وأن عبادة ما سواه باطلة وضالة، ويعتقد أنه موصوف بصفات الكمال، أنه سميع لا كسمع البشر، وأنه بصير لا كبصرهم، وأنه يتكلم كما يشاء، وأنه يجيء لفصل القضاء بين عباده، وأنه سريع الحساب وشديد العقاب وشديد الباطش، وأنه عزيز ذو انتقام، وأنه متكلم يتكلم إذا شاء كما يشاء، ويصفه أيضا بتنزيهه عن النقائص، فيصفه ينزهه عن السنة والنوم والغفلة والموت وعزوب شيء عن علمه، وغفلته عن خلقه أو إهماله أو أن يخلق خلقا بلا حكمة، أو أنه يتركهم هملا وسدى لا يؤمرون ولا ينحون. هذه أمثلة، الأمثلة كثيرة فيما يتعلق بحقوق الله تعالى، من فعل ذلك يعد ناصحا لله تعالى. يفسر أيضا النصيحة لكتاب الله أو لكتبه، حيث أن الكتاب بقوله كتابه يصدق على القرآن ويصدق على الكتب كلها، فالنصيحة لكتاب الله أولا التصديق بأنه كلام الله منزل منه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المعجز بكلماته وبمعانيه وبآياته، وأن الخلق لا يقدرون على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ويعتقد أنه الذي لا تصح الصلاة إلا بقراءته أو بقراءة بعضه، وأن قراءة غيره لا تكفي عنه، ويعتقد أنه منزه عن وصمة أو عن نقص أو عيب أو خلل أو اختلاف، كما في قوله ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك أيضا من حقوقه أو من النصيحة للقرآن أن يتلوه حق تلاوته، وأن يتدبره ويتعقله ويؤمن بمحكمه، يؤمن ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويقف عند عجائبه ويتلوه حق تلاوته ويقيم حروفه وحدوده ويتبع إرشاداته وأوامره ويجتنب زواجره ونواهيه ويتلوه ويقرأه في كل الأحوال ولا يعرض عنه ولا يهجره لا يهجره كالذين قال عنهم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ويعتقد أنه منزل من الله تعالى أن أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد على قلبك لتكون من المنذرين. كذلك النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أداء حقوقه، فمنها أن يشهد بأنه مرسل من ربه، أن الله تعالى اصطفاه واختاره رسولا وخصه بالرسالة دون غيره من أهل زمانه، وما اختاره إلا لعلمه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وأنه أهل للرسالة وأهل للاختيار، لأنه على خلق عظيم ولأنه الصادق الأمين، ويعتقد أنه بلغ ما أنزل إليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها، وما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا شرا إلا وحذرهم منه، والخير الذي دلهم عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي نهاهم وحذرهم منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. ثم من حقوقه ومن النصيحة له أن يحبه غاية المحبة، بل يقدم محبته على ماله وولده وأهله وأبويه ونفسه والناس أجمعين، فذلك من شروط الإيمان. وكذلك يؤمن به إيمانا جازما، يؤمن بأن ما جاء به فهو من الله تعالى، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنه إنما بلغ الذي أوحي إليه ولم يقل شيئا من قبل نفسه، وحاشاه أن يقول على الله بغير علم أو أن يكتم شيئا من الوحي أو أن يزيد فيه من نفسه. ويعتقد أيضا أن طاعته من طاعة الله، وأن من عصاه فقد عصى الله، لأنه الواسطة بين العباد وبين الله. وكذلك من حقوقه تقبل إرشاداته وأوامره واتباعه فيما سنه وفيما شرعه لأمته وطاعته في ذلك. هذا مثال من الأمثلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة ذلك كثيرة، مثل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومثل قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده ووالده والناس أجمعين، ومثل قوله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل نزلنا. ومثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. ومثل قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تدعوه باسمه بل ادعوه بالنبوة وبالرسالة. ومثل أمرهم له ألا يعاملوه برفع الصوت: لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. كل ذلك من حقوقه وداخل في النصيحة له. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فالمراد بهم ولاة الأمور، كل من كان واليا لأمر من أمور المسلمين، سواء كانت ولايته عامة أو ولايته خاصة. فالولاية العامة كالملوك الذين لهم الملك العام على جميع البلاد الإسلامية، والولاية الخاصة كرؤساء الدول الذين لهم التصرف في دولتهم، وكذلك الأمراء والنواب الذين يكونون نوابا على قطر من الأقطار أو مقاطعة أو منطقة من المناطق. هؤلاء أيضا لهم حق، لهم نصيحة تخصهم، وذلك لأنهم يتولون هذه الولاية التي فيها مصلحة وفيها منفعة وخير للمسلمين، فلا بد أن تكون هذه الولاية موافقة للشرع. ومعلوم أنهم بحاجة إلى إرشادات من تحت أيديهم أو تحت ولايتهم، فحق على الرعية أن ينصحوهم فيبينوا لهم أسباب الخطر حتى يتوقوها، ويبينوا لهم أسباب النجاة حتى يسلكوها، وذلك لأنهم بشر، لأنهم ليسوا يعلمون الغيوب وليسوا يطلعون على ما في الأرض كلها، ولا يعلمون الأشياء إلا بعد أن تبلغهم أو تصل إليهم، فهم بحاجة إلى أن ينصحهم أفراد الرعايا أو مجملها، ويوصلوا إليهم ما يعلمون أنه فيه مصلحة ومنفعة ونجاة لهم ونجاة لمن تحت أيديهم. ومن حقوقهم أيضا السمع لهم والطاعة، كما ورد ذلك في الحديث، في حديث قوله: اسمع وأطع، أو عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله. أمر بأن يكون من حقه أن يطاع ولا يخالف. لا شك أن هذا سبب للأمن والطمأنينة والحياة الطيبة، وأن العصيان والمخالفة ونزع يد الطاعة سبب للاضطراب في الحياة وسبب لكثرة الزعازع والفتن والمخاوف والاضطراب في الأمن. فحق الرعي، حق الولاة على رعاياهم وعلى أفرادهم أن يحب لهم النجاة ويحب لهم الخير ويدلهم عليه بحسب ما يستطيعون أو ما يقدرون عليه، وينبههم على الأخطار التي يعرفونها ويرشدونهم إلى ما يعلم فيه النجاة، وينصحوا لهم ويحبوا لهم الخير ويؤثروهم على أن يحرصوا على استقامتهم واهتدائهم وابتعادهم عن الأخطار وما أشبهها، مع عدم المخالفة وعدم نزع اليد عن الطاعة وعدم الإفراط والاستبداد بالآراء وما أشبهها. وأما النصيحة للعامة فالمراد بهم أفراد المسلمين، وحق المسلم على المسلم كثير وكبير، وكله داخل في النصيحة التي هي فرد من أفراد الدين، والتي بتحقيقها يكون مكملا للدين حقا. فإن المسلم يحب للمسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويدله على الإرشادات الدينية فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويرشده إلى سبل النجاة التي يعرف أنه بسلوكه لها ينجو من المهالك والأخطار، سواء كانت دنيوية أو دينية. فإن كانت دنيوية فإنه إذا رآه يتعاطى معاملة فيها ضرر عليه أو فيها كساد وخسارة ونحوها أحب له الخير فدله على السبيل التي يربح فيها والتي ينجو بها من الخسران ومن الخطر ومن المظالم ونحوها، أو حذره من أسباب الخسران ونحوه، فيقول له إني أحب لك الخير وإني لك من الناصحين، وقد رأيتك تتعامل مع فلان وهذه المعاملة سبيلها الخسران. فإن الغالب منه ومن أمثاله أنهم لا يهتمون إلا بمصالحهم الخاصة ولا ينظرون في مصلحة العامة ولا في مصلحة غيرهم، فيحبون أن يربحوا وأن تنمو أموالهم على حساب غيرهم. فإياك أن تتعامل معه واطلب غيره، أو يرشده فيقول له إن تعاملك مع فلان أو تعاملك بالمعاملة الفلانية أو بالحرفة الفلانية هي أربح لك وهي السبب في تحصيل الخير وتحصيل الرزق الحلال وما أشبهه. وهكذا أيضا النصيحة له في الصحبة بأن يدله على الصحب الذين يربح بصحبتهم وينجو من المهالك ويسلم من المعاطب والمعائب، أو يكتسب بالصحبة سلامة ويكتسب بها علما وعملا وخيرا دينيا وخيرا دنيويا، فيقول له عليك بصحبة فلان وفلان فإنهما يعينانك على أمر دينك ودنياك، تجد منهما التفقه والتعلم والعمل والقوة عليه والنشاط فيه، وإياك أن تصحب فلانا أو فلانا فإنك ستخسر دينك وستخسر دنياك، حيث أن من صاحبهم ورافقهم وقع في المشكلات ووقع في المخدرات ووقع في الخزي وفي العذاب وفي النكال وما أشبهه. لا شك أن هذا ونحوه من حق المسلم على المسلم. فلأجل ذلك إن كانت النصيحة للمسلمين من أهم الأعمال التي إذا عملوها رزقهم الله ووفقهم وجمع كلمتهم على الخير وقواهم. الأحاديث الجامعة، الأحاديث المفيدة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كفر كثير من الأعراب وارتدوا عن الإسلام، ولما ارتدوا كان منهم من منع الزكاة، ومنهم من عاد إلى عبادة الأصنام، ومنهم من صدق المتنبئين كمسيلمة والعنسي وطليحة وسجاح، عزم الصديق رضي الله عنه على أن يقاتلهم، أن يقاتلهم كلهم، فأنكر عليه بعض الصحابة قتال من يشهد الشهادتين، وقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. يقول عمر: هو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. استدل عمر بعموم هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها أصموا مني دماءهم وأموالهم. واستدل أبو بكر بقوله: إلا بحقها، فإن من حقها أداء شعائر الإسلام الظاهرة، فالذين يجحدون تعاليم الإسلام يقاتلون حتى يعودوا إلى الإسلام ويحققوا تعاليمه.